يا شيخ لقد علمتنا الأحكام الفعلية من الدخول والخروج وجزاكم الله خيرا، ولكن يا ليت لو تذكر لنا موقفنا من الناحية القلبية أشبه الاستحياء وكذا.
نعم، الحياء ينبغي للإنسان أن يكون حييا، ينبغي للإنسان أن يكون حييا خاصة في مثل هذه الأحوال، ومن لا حياء عنده لا خير فيه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له لا تستحي ولماذا تستحي، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن منا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء منقبة وهو دليل على الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان عند تعاطي بعض الأمور، وهو على نوعين: حياء محمود وحياء مذموم. فالحياء المحمود أن يحمله على الاستتار والحسمة والمحافظة على حسن القول، فهذا محمود شرعا وطبعا، وصاحبه صاحب عقل كامل وفطرة سوية. ولذلك قال الشاعر يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللقاء. فإذا كان الإنسان عنده حياء من هذا النوع الذي يحمله على مكارم الأخلاق والبعد عن سفاسدها فهو محمود. وتطبيق هذا الحياء عند قضاء الحاجة أن يستحي الإنسان من نظر الناس إليه فيبعد في المذهب ولا يأتي في مواضع قضاء الحاجة. وهنا أنبه على أن بعض الناس يأتي في مواضع الوضوء ويقضي حاجته في موضع الوضوء، وقد جمع بين ذنبين: الذنب الأول أنه عرضة لكشف عورته، والذنب الثاني أنه يؤذي المسلمين بالنجاسة التي تكون في ذلك الموضع. وينبغي نهره وزجره وتذكيره بالله عز وجل. إذا فعل أحد ذلك بمرأة ومصنع من الإنسان ينبهه ويزجره ويأمره بتعاطي الكمال والبعد عن هذه الأمور التي فيها مخالفة للشرع بكشف العورة وأذية المسلم. ومن الآداب التي ينبغي للإنسان أن يراعيها ألا يبالغ في كشف عورته إذا أراد أن يقضي الحاجة، فيرفع ثوبه إذا اقترب من موضع قضاء الحاجة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الأسباب في البعد، حتى قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام في عذاب القبرين اللذين يعذبان قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. ذهب بعض العلماء إلى أن كشف العورة وكشف السوءة عند قضاء الحاجة مظنة عذاب القبر وفتنته والعياذ بالله. فإن كان الصحيح كما سيأتي أن المراد به المحافظة على الطهارة والبعد عن التقدر بالبول الذي يقضي به الحاجة، ولكن ينبغي للإنسان أن يتعاطى ذلك. وأنبه أيضا على ما يفعله بعض الناس خاصة في طرق السفر، فإنه يكون قريبا من الناس على وجه تنكشف به عورته ويبالغ في كشف عورته، فلا ينبغي له ذلك. حتى ورد في بعض الأحاديث والعياذ بالله لأن من كشف عورته وأبدى سوءته والعياذ بالله. وكل من تسبب في إبداء العورة وكشفها والتساهل فيها وفتنة الغير بها فإن عليه وزر كل عين نظرت إليها وكل قلب فتن بها. ومن هنا يتبين أن لبس بعض الثياب التي توجب كشف العورة على الإنسان وزرها ووزر كل من فتن بالنظر إليها، سواء كان ذلك من رجل أو امرأة. فالمقصود أن الإنسان عند قضاء الحاجة ينبغي أن يتعاطى هذه الآداب، وكذلك أيضا يتعاطى الآداب الشرعية. فإذا كان الموضع صلبا لا يبول على موضع صلب يفضي إلى تساهل البول أكرمكم الله، أو النجاسة على الثوب أو على غيره من الملبوس، فلينبغي عليه أن يبتعد عن ذلك وأن يطلب موضع الرخوة. إذا كان الموضع نجسا ابتعد عن الجلوس فيه فالمقصود أنه يتعاطى هذه الأمور. ومنها ألا يأتي في موضع يؤذي الناس مثل الظل، لا يأتي في الظل ويبول فيه، أو يقضي فيه حاجته ولا تحت شجرة مثمرة، وكذلك في أماكن شرب الناس كالمستنقعات والبرك ونحوها. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا اللاعنان. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في ظل الناس في ظل الناس وطريقهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول على هذا الوجه. المقصود أن الإنسان يتعاطى محاسن الأمور ويبتعد عن سفاسفها. ومن العلماء من قال إنه لا ينبغي للإنسان من آداب قضائه للحاجة ألا يستديم النظر إلى عورته من غير حاجة. كل ذلك تعاطٍ لكمال المروءة وكذلك الحياء. والله تعالى أعلم.